الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنتكلم في هذا اليوم على جملة من الأحاديث المعلة في أبواب الطهارة. الحديث الأول حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ألقى البحر أو جزر عنه ميتا فكلوه، وما طفى عليه ميتا فهو حرام. حديث جابر بن عبد الله قد رواه أبو داود وكذلك ابن ماجه في كتابه السنن من حديث يحيى بن سليم الطائفي عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف في رفعه ووقفه، وقد تفرد بروايته على هذا الوجه يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله. وإسماعيل ابن أمية مع كونه ثقة قد خلف في هذا، فرواه جماعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله موقوفا عليه. رواه سفيان الثوري وكذلك ابن جريج وكذلك زهير وعبيد الله ابن عمر وأيوب وحماد بن سلمة، كلهم عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله موقوفا عليه وهو أصح. وقد اختلف فيه على سفيان الثوري بين الوقف والرفع، فرواه وكيع وكذلك عبد الرزاق وعبد الله بن الوليد العدني ومؤمل وأبو عاصم، كلهم عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله موقوفا. ورواه أبو أحمد الزبيري عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله مرفوعا، وهو وهم وغلط. والصواب في ذلك أنه موقوف على جابر بن عبد الله. وقد جاء من وجوه أخرى أيضا لا تصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يرويه ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله مرفوعا. وهذا الإسناد مع كون ظاهره الحسن، فإن البخاري عليه رحمة الله تعالى قد أعله، كما نقل ذلك الترمذي في كتابه العلل أن البخاري عليه رحمة الله قال: أني لا أعرف لابن أبي ذئب عن أبي الزبير حديثا. والمراد من ذلك أن ابن أبي ذئب في روايته عن جابر بن عبد الله لا يروي بواسطة أبي الزبير، وإنما بواسطة غيره، فإنه يروي عن شرحبيل بن سعد عن جابر بن عبد الله، ويروي عن المقبري عن جابر بن عبد الله، ويروي عن المقبري عن القعقاع عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتارة موقوفة. وهذا الإعلال من البخاري عليه رحمة الله لرواية ابن أبي ذئب عن أبي الزبير هو إعلال مهم لطالب العلم أن يتوقف عنده. والمراد من هذا أن طالب العلم لا ينبغي له أن ينظر إلى ذات الرواة ورسومهم، وإنما ينظر إلى تراكيب الإسناد، وإن كان ظاهر الإسناد الصحة. فإننا إذا نظرنا إلى رواية ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله نجد أن ظاهرها الحسن والصحة والجودة، ولكن إذا نظرنا إلى هذا التركيب نجد أن ابن أبي ذئب مع كونه له أحاديث عن جابر بن عبد الله إلا أنه لا تعرف له رواية عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله. وهذا مرده إلى السبر، أنه ينبغي لطالب العلم أن يسبر أحاديث الرواة، فيكون سابرا مثلا لحديث جابر بن عبد الله وعن أصحابه، وسابرا أيضا لحديث أصحابه، وسابرا أيضا لأصحابه، فما خرج عن تلك القاعدة من رواية المشهورين فإنه لا ينبغي قبوله مع ظهور التوثيق فيه. والعلة في ذلك في رواية ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله يظهر أنها في من دون ابن أبي ذئب، فإن ابن أبي ذئب مع كونه ثقة وروايته عن أبي الزبير وابو الزبير أيضا ثقة ويروي عن جابر بن عبد الله، الوهم حينئذ من غيره، فكان هذا الإسناد مركبا. وبه نعلم أن معرفة الأسانيد المركبة والمقلوبة حيث أبدل راوي براوي أنه لا يمكن أن يتحقق للإنسان إلا بإدامة نظر وضبط للأسانيد، ومعرفة أيضا للشيوخ والتلاميذ. فإذا نظرنا في ترجمة ابن أبي ذئب لا نجد أنهم يذكرون من شيوخه أبا الزبير، وكذلك لا نجد أنهم حينما يترجمون لمحمد بن مسلم ابن تدرس وهو أبو الزبير لا يذكرون من تلامذته ابن أبي ذئب. وبهذا نعلم أن هذا من القرائن التي تدل على نكارة هذا الطريق. وبه نعلم أيضا أن هذا الطريق الذي يروى به مرفوعا أنه منكر، والحمل في ذلك على الحسين بن ابن يزيد، فإنه قد تفرد بهذه الرواية وهو مضاعف وهو لين الحديث. وقد جاء هذا الحديث من وجه آخر من حديث يحيى ابن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح. والصواب في هذا الوقف، وهل هذا الوقف صحيح ويقال به؟ يقال أولا بالنسبة لرفعه فإنه منكر ولا يصح، وذلك لما تقدم من الترجيح في أبواب الإسناد. الأمر الآخر لما ثبت في ظاهر كلام الله جل وعلا، وكذلك أيضا في ظواهر النصوص من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمل الصحابة، أن ميتة البحر حلال بالإطلاق، سواء ما طفى عليه ميتا أو ما قذفه البحر. وهذا الحديث حديث جابر بن عبد الله يفرق بين الحالين، أن ما قذفه البحر أو جزر عنه، ما قذف به البحر بالأمواجه إلى الشواطئ ومات على ذلك وجد ميتا، وما جزر عنه البحر بمعنى أنه كان على سطحه ثم جزر عنه البحر وبقي على أطرافه، هذا حلال. وأما ما طفى عليه ميتا فهذا حرام. وهذا التفريق لا دليل عليه، والأصل في الميتة البحر أنها حلال، وجاء النص في ذلك عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحليل ميتة البحر الطافئة، وهذا جاء عن أبي بكر الصديق، وجاء عن عمر بن الخطاب، وجاء عن أبي هريرة وأبي أيوب، وجاء عن عبد الله بن عباس، وجاء عن عبد الله بن عمر، وجاء أيضا عن جماعة من الفقهاء من فقهاء البلدان. روي هذا عن سعيد بن المسيب، وجاء أيضا عن عطاء بن أبي رباح، وروي أيضا عن مكحول وقتادة وإبراهيم النخعي وجماعة من فقهاء الكوفة وغيرهم. وكذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله نفسه، وهذا أيضا من وجوه الإعلال، من الإطلاق بإحلال بتحليل ميتة البحر على سبيل العموم. وهذه القرائن التي دلت على نكارة هذا الحديث مرفوعا، هل تدل على نكارته موقوفا أم لا؟ بعض العلماء يميل إلى نكارته موقوفا أيضا باعتبار أن ما عليه عمل الصحابة وظواهر الأدلة يخالف ذلك، وأنه يبعد على جابر بن عبد الله أن يفتي بمثل هذا القول. ويقال أن إعلال الحديث مرفوعا لا إشكال فيه، وأما بالنسبة للوقف فالإعلال فيه نظر، وذلك أن الأسانيد في ذلك صحيحة، وذلك أنه يرويه جماعة عن أبي الزبير، يرويه أيوب، وكذلك ابن جريج وزهير وسفيان الثوري، وكذلك حماد بن سلمة، كلهم عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله موقوفا عليه، وقد صحح الوقف غير واحد من الأئمة ورجحه على الرفع. واحتمال ضعف الموقوف فيه نظر، وذلك أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يجتهدون في أبواب التصحيح وفي أبواب الأحكام، في أبواب الحلال والحرام، ولهم اجتهادات في ذلك يخالف بعضهم بعضا، فالإعلال بمجرد ذلك فيه ما فيه. وأما كون ذلك ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصح عنه، فإنه بحاجة إلى نقله بما هو أصلح وأقوى من هذه الطريق، خاصة لثبوت العموم في كلام الله جل وعلا بحل ميتة البحر، وكذلك ما جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقدم معنا في حديث أبي هريرة، هو طهور ماء الحل ميتته، وكذلك أيضا ما جاء في حديث عبد الله بن عمر وحلت لنا ميتتان ودمان، وغير ذلك من الأحاديث. من قرائن التعليل التي يستفاد منها في الكلام على هذا الخبر، النفس الذي ظهر من كلام البخاري بإعلاله لهذا الحديث، أنه قال بتركيب طريق ابن أبي ذئب عن أبي الزبير، وهذا حينما يقف عليه، وقد وقف عليه بعض المتأخرين وحكم عليه بالصحة باعتبار أن ابن أبي ذئب قد تابع إسماعيل ابن أمية في روايته عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله، وقال هذه متابعة قوية وتكون حينئذ صحيحة، وهذا فيه نظر، فإن تراكيب الإسناد مردها إلى معرفة الأخذ، فأبو الزبير له أحاديث كثيرة عن جابر بن عبد الله، وهذه الأحاديث التي يرويها أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أخذها عنه أصحابه، وأصحابه ثمة من أصحابه من هو مشهور بالأخذ عنه، وممن أخذ عنه شعبة بن الحجاج وجماعة، وأمثال هذه الرواية التي تروى بمثل هذا الأصل الذي جاء النص فيه في كلام الله جل وعلا وتفرد به من هو دونه دليل على النكارة ولو لم يركب الإسناد، لأنه بحاجة إلى ما هو أقوى من ذلك. لهذا ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يتكلم على حديث من الأحاديث ووجد متابعات ينبغي أن ينظر في الشيوخ والتلاميذ، وأن ينظر أيضا في بلدان المحدثين وأصحابهم فإذا كان بعيدا وأفاقيا، وأيضا ينظر في عدد الأحاديث التي رواها. فإذا نظرنا في رواية ابن أبي ذئب عن أبي الزبير هل نجد له حديثا يرويه عن أبي الزبير؟ لا نجد له أحاديث إلا هذا الحديث، وهذا من علامات النكارة التي يرد بها الحديث. الحديث الثاني حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. حديث عائشة قد رواه أبو داود وكذلك الترمذي والنسائي وابن ماجه، وكذلك رواه الدارمي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وجماعة من حديث إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي يرويه عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه أبو بردة ابن عبد الله بن قيس عن عائشة عليه رضوان الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد تفرد بروايته إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة، ويوسف ابن أبي بردة لا تعرف حاله وهو من المستورين. وهذا الحديث قد جاء من هذا الوجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ بقوله غفرانك، قد جاء عند ابن خزيمة في بعض النسخ غفرانك ربنا وإليك المصير، وجاء في نسخة غفرانك وإليك المصير. وهذه الزيادة زيادة منكرة قد أنكرها غير واحد من الأئمة كالإمام البيهقي عليه رحمة الله تعالى كما في كتابه السنن، وقال لعله قد زادها بعض أصحابه أو بعض النساخ فزادها فيه، وذلك لعدم ورودها في مجموع المصنفات والطرق التي جاءت في رواية الحديث عن إسرائيل عن يوسف بهذا، فلم تأتي من وجه من الوجوه. وقد جاءت في بعض النسخ كما ذكر ذلك البيهقي وكذلك غيره كابن مرقن أنه قد جاءت هذه الرواية، قد جاء هذا الحديث في بعض النسخ الصحيحة ولم تذكر هذه الزيادة مما يدل على اطراحها وعدم صحتها. هذا الحديث قد تفرد به يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة، وهو كما قال أبو حاتم أصح شيء جاء في هذا الباب، والتفرد في ذلك قد نص عليه الترمذي وكذلك البزار وكذلك الدارقطني والطبراني وغيرهم أنه قد تفرد به يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قول أبو حاتم عليه رحمة الله أنه أصح شيء جاء في هذا الباب، يظهر من كلامه أنه يعل ما جاء في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في أبواب الدعاء عند الخروج من الخلاء لا عند الدخول، فإن حديث الدخول هو في الصحيحين من حديث أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ومراده بذلك عند الخروج. والغرابة في هذا الحديث في قول بعض الأئمة كالبزار وكذلك الترمذي وغيرهم أنه لا يعرف إلا من حديث يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة عليه رضوان الله تعالى، يقال إن مرادهم بذلك أنه لا يعرف من وجه يحتمل ويثبت، وإلا قد جاء من وجه آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير حديث عائشة. قد رواه ابن عدي في كتاب الكامل الحديث عن الباب الأحمر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، الباب الأحمر يرويه عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن بريدة يرويه عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الخبر منكر قد تفرد به حفص كما ذكر ذلك ابن عدي في كتابه الكامل. ولا يصح هذا الحديث إلا من حديث عائشة. وأما العلة التي أعل به بعض العلماء فإن هذا الحديث قد أعله بعض الحفاظ كابن الجوزي في كتابه العلل المتناهية، فإنه أورد هذا الخبر في كتابه الموضوعات، وكذلك ذكره الدارقطني عليه رحمة الله تعالى في كتابه الأفراد والغرائب، وقال أنه قد تفرد بيوسف بن أبي بردة عن أبي عن عائشة معلا له بذلك. وقد أعله أيضا في ظاهر سياقه الذهبي عليه رحمة الله في كتاب ميزان الاعتدال، فإنه أورد هذا الحديث في ترجمة يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة عليها رضوان الله تعالى. وهذا الحديث قد احتمله بعض الأئمة ولم يعله جماعة منهم ممن تكلم عليه، وإنما استعملوا عبارة أخرى وهي قولهم أصح شيء في الباب كما جاء عن أبي حاتم، كما نقله عنه ابن أبي حاتم في كتابه العلل، أن قوله أصح شيء في الباب مع كون الحديث في هذه العلة وتفرد يوسف وهو مستور إشارة إلى احتمال قبوله. واحتمال القبول جاء من وجه، وهو أن يوسف بن أبي بردة مع كونه مستورا فإنه يروي عن أبيه، ورواية المستور عن أبيه الثقة، وأبوه هو ابن أبي موسى الأشعري، فهو ابن صحابي جليل، وأبو موسى وابن أبي موسى وهو معروف، وهو من الثقات من الأئمة الثقات، يروي عن أبيه ويروي عن عائشة عليه رضي الله تعالى، ويروي أيضا عن جماعة ويروي ذلك عن عائشة. فرواية المستور عن أبيه فهو أدرى بأبيه وإن كان مستورا. فإذا أمنا نكرة المتن وكذلك عرفنا القربى بين الراوي المستور وشيخه فإن هذا من قرائن القبول. كذلك فإن الذي تفرد بروايته عنه إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، وهو من الثقات النبلاء، وهم الرجال الصحيحين، وقد رواه عن إسرائيل بن يونس جماعة من الثقات، وعنه اشتهر واستفاض. فلهذا يقال بأن هذا الحديث محتمل التحسين ولا بأس به، ومن أعله فإعلاله فيه نظر، وذلك لما تقدم الإشارة إليه. الأمر الثاني أن هذا الحديث لم يروى في بابه ما هو أقوى منه كحال الدخول، ولو ورد في الباب ما هو أقوى منه لملنا إلى إعلاله. وقول أبي حاتم عليه رحمة الله أصح شيء في الباب إشارة إلى أنه ما جاء في الباب ما هو أصح منه ليعل، ولو ورد في الباب ما هو أقوى منه بإسناد أظهر قوة لدعانا إلى إعلاله، ولما كان كذلك لم يرد في الباب إلا هو احتمل. كذلك أيضا من القرائن وهي الأمر الثالث أن هذا الحديث في أبواب الأدعية والأذكار أيضا، فإنه من أدنى مراتبها لا من أعلاها، وذلك أن الأذكار التي يراد منها حمد لله سبحانه وتعالى ويراد منها حرز، والحرز يكون قبل مباشرة الحدث، يعني قبل دخول الإنسان إلى الخلاء. ولهذا دخول الخلاء جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك بأسانيد كالشمس، وأما حديث الخروج لكونه متضمن لحمد الله سبحانه وتعالى على نعمته كان دون الدخول مرتبة، فحمله من هو دون ذلك. والرواة الكبار في روايات الأدعية والأذكار يهتمون بضبط الأحاديث التي فيها حرز في بابها وأما ما كانت من جملة مطلق الأدعية والأذكار التي لا تتضمن حرزا وإنما من الأذكار التي يثاب عليها الإنسان من حمد الله سبحانه وتعالى وتسبيحه وغير ذلك، فإن هذا يرويه الواحد منهم ويدعه الجماعة، وهذا ظاهر في هذا الحديث. كذلك أيضا فإن ذلك دلت عليه الأصول العامة أن الإنسان إذا أزال الله جل وعلا عنه الأذى فإنه يحمد الله سبحانه وتعالى على ما أنعم عليه من زوال ذلك. كذلك أيضا سؤال الله جل وعلا الغفران قد اختلف تعليل العلماء فيه في علل مختلفة متباينة، ولا يظهر لرجحان شيء منها. وهذا يؤخذ منه أن الراوي المجهول أنه لا يعل على الإطلاق، لا يعل بإطلاق، وإنما يحتمل قبول روايته في بعض الأحيان بالنظر إلى جملة القرائن المحتفة ببعض المتون، كذلك النظر إلى شيوخه، فإذا كان مثل المجهول يروي عن أبيه أو عن أمه أو كذلك كما تقدم الإشارة إذا كانت من النساء، أو كذلك أيضا إذا كان أبوه أو جده مثلا من بيت صحبة ونحو ذلك، فإن ثمة وازع من الطبع يبعده عن الخلط المتعمد أو عدم العناية بضبط المرويات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن يوسف بن أبي بردة يروي عن أبيه وجده أبو موسى الأشعري عليه رضوان الله تعالى، وأبو بردة هو من أجلة التابعين أيضا وخيارهم وفضلائهم. كذلك فإن رواية الثقة عنه وهو إسرائيل بمع تفرده بهذا الحديث وإخراج الأئمة لهذا الحديث في هذا الباب، فإن هذا من قرائن قبوله. وأما الأحاديث التي جاءت في هذا الباب والتي أشار إليها أبو حاتم عليه رحمة الله تعالى في قوله أصح شيء جاء في هذا الباب، إشار إلى أن ثمة أحاديث قد جاءت في هذا الباب وهي دونه مرتبة، وذلك ما جاء في حديث أبي ذر وغيره، وجاء أيضا من حديث أنس بن مالك، وجاء أيضا عن حذيفة ابن اليمان عليه رضوان الله تعالى، وذلك في قوله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذا الحديث هو الحديث الثالث، قد رواه ابن ماجه في كتابه السنن من حديث إسماعيل ابن مسلم عن الحسن وقتادة عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء من حديث أبي ذر، وجاء أيضا موقوفا على أبي ذر، وجاء أيضا موقوفا على حذيفة بن اليمان، وجاء أيضا مرفوعا من حديث عبد الله بن عباس، وجاء أيضا موقوفا على عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى. حديث أنس بن مالك قد تفرد بإسماعيل من هذا الوجه، وحديثه في ذلك ضعيف، وقد جاء من حديث عبد الله بن عباس كما رواه الدارقطني في كتابه العلل من حديث زمعة عن وهرام عن طاووس عن عبد الله ابن عباس، يرويه زمعة عن سلمة بن وهرام عن طاووس عن عبد الله ابن عباس، جاء على وجهين، جاء من قول طاووس بن كيسان وجاء من حديث عبد الله ابن عباس، والصواب في ذلك أنه من قول طاووس بن كيسان لا من حديث عبد الله بن عباس كما رجح ذلك الدارقطني. وقد جاء أيضا عند ابن أبي شيبة ورواه الدارقطني في كتابه السنن من حديث شعبة بن الحجاج عن منصور ابن المعتمر عن أبي الفيض عن ابن أبي حثمة عن أبي ذر مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد خالف شعبة سفيان الثوري، خالفه في رواية لهذا الحديث، فرواه عن منصور عن رجل عن أبي علي عبيد بن علي عن أبي ذر، ورواه سفيان الثوري عن منصور عن أبي عبيد علي بن عبيد عن أبي ذر موقوفا عليه. وصوب الوقف ورواية سفيان الثوري جماعة من الحفاظ كأبي زرعة وكذلك الدارقطني. وذهب بعض العلماء إلى أن شعب الحجاج قد وهم في رواية هذا الحديث في اسم أبي الفيض، في وأصاب في ذلك أن كنيته في ذلك أن الكنية التي يتكنى بها هي أبو علي عبيد بن علي عن أبي ذر، وصاب في ذلك أيضا الوقف. وجاء بالحديث على وجه سفيان الثوري فقال يرويه منصور، تارة يقال عن رجل وتارة يقال منصور عن أبي علي عبيد بن علي عن أبي ذر موقوفا. وقال أبو زرعة إن شعبة وهم في اسم الراوي فيه وضبطه سفيان الثوري، وقال إن شعب بن الحجاج كثيرا ما يهم أو وهم شعبة في أسماء الرجال. وشعب بن الحجاج مع جلالة قدره فإنه ربما يهم في أسماء الرجال، ولئما عليهم رحمة الله في ذكرهم هذا عن شعب بن الحجاج كأبي حاتم وكذلك البيهقي، وجاء عن الإمام أحمد عليه رحمة الله أيضا الإشارة إلى وهم شعب بن الحجاج في أسماء الرواة، إشارة إلى شدة ضبط هذا الإمام، وأنه مع شدة ضبطه الوهم الذي يرد عنه مقارنة بالمتون أنه يهم في الأسانيد ولا يكاد يهم في المتون. وإذا أردنا أن نقارن وهم شعبة بن الحجاج في أبواب الأسانيد مع وهم الثقات المتوسطين لوجدنا أن أوهام شعر الحجاج عنده لا تذكر، وإنما يريدون من ذلك أمرين. الأمر الأول أنه عند المخالفة، إذا خالفه من هو أجل منه في أبواب ضبط الأسانيد كسفيان الثوري فإن سفيان الثوري يقدم، ومع جلالة سفيان الثوري في هذا الباب فإن أبا حاتم قد توقف في هذا، قال ولا أدري أيهما الصواب، يعني لا شعبة ولا سفيان لجلالة هذين الإمامين. وعند التضاد فإنه إذا عند التضاد إذا كان في جلالة شعبة أو من هو فوقه أو قرينا له فإنه يقدم عليه عند اختلاف أسماء الرواة، فإنه ربما وهم شعبة في هذا، وبعض العلماء قد جمع الأوهام التي وهم شعبة فيها في أسماء الرواة. الأمر الثاني أن الاختلاف في أبواب الأسانيد ينبغي ألا يصرف إلى اختلاف الذات، ألا يصرف إلى اختلاف الذات، فإننا إذا نظرنا إلى هذا الإسناد فإنه يروى من حديث منصور عن أبي الفيض، وتارة يقال عن أبي علي، الكنية هنا متباينة، والوهم في ذلك محتمل من أحد الرواة، ولهذا إذا وجد الإسناد مغاير في أحد الرواة ينظر إلى ذات الراوي الذي يروي ذلك الإسناد، هل هو ممن يوصف بأنه يغلط في أسماء الرواة أم لا، حتى لا يقال أن فيه راوي مجهول تابعه راوي آخر ونحو ذلك، وهذا ينظر فيه بتراجم الرواة، كذلك أيضا فيما تكلم على أبواب الأسانيد من الأئمة. وجاء هذا الحديث أيضا من حديث جويبر عن الضحاك عن حذيفة ابن اليمان موقوفا عليه كما رواه ابن أبي شيبة في كتابه السنن. وهذا الحديث حديث ضعيف بجميع طرقه، وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض المراسيل كما جاء من حديث إبراهيم التيمي وغيرها، ولا يصح منها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الرابع في هذا وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين عورات بني آدم وأعين الجن قول بسم الله، وهذا الحديث قد رواه الترمذي وغيره من حديث أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن علي بن أبي طالب، وقد تفرد به شيخ الترمذي محمد بن حميد الرازي وهو مضاعف. وهذا الحديث قد نسبه بعضهم من الإمام أحمد في مسنده وليس هو في المسند المطبوع، وقد رواه كذلك أيضا ابن ماجه في كتابه السنن. وهذا الحديث حديث علي بن أبي طالب هو معلول بمحمد بن حميد، وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك، وجاء أيضا من حديث أبي سعيد الخدري. حديث أنس بن مالك قد رواه ابن عدي وكذلك الطبراني من حديث الأعمش عن زيد العمي عن أنس بن مالك، وجاء أيضا من حديث جابر بن عبد الله يرويه بن منيع في كتابه المسند من حديث زيد العمي عن جعفر العبدي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزيد العمي ضعيف وقد وهم وغلط فيه، تارة يجعله من مسند عبد الله بن عباس، وتارة يجعله من مسند أنس بن مالك، وتارة يجعله من مسند أبي سعيد الخدري، وكلها وهم وغلط. وبعض من تكلم على هذا الحديث جعل حديث أبي سعيد الخدري شاهدا لحديث أنس بن مالك، وهذا وهم وغلط. وقد جاء هذا الحديث أيضا مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا موقوفا على بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصح من هذه الطرق شيء. وعلا حديث علي بن أبي طالب عليه رضي الله تعالى هذا بعلل، منها أنه تفرد به محمد بن حميد الرازي وشيخ الترمذي. العلة الثانية أن أبا إسحاق قد روى هذا الحديث ولم يصرح بسماعه. وأبو إسحاق مع كونه مدلسا إلا أن أبا إسحاق من الثقات، وقد أخرج له البخاري ومسلم، وانتقى من حديثه ما يحدث به خاصة أصحابه كشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري وإسرائيل بن أبي إسحاق وهو حفيده. أبو إسحاق السبيعي رجل أعمى وكان شيخا كبيرا، وأوثق الناس بأبي إسحاق هو حفيده إسرائيل، وإنما كان من أوثق الناس أو أوثق الناس بروايته عن أبي إسحاق لأن أبا إسحاق كان له قائد، وقائده هو حفيده إسرائيل، وهو الذي يأتي به إلى الصلوات الخمس ذهابا ومجيئا. والبخاري يقدم إسرائيل على شعبة وسفيان، ونجد أن الحديث إذا رواه إسرائيل عن أبي إسحاق ومعه شعبة وسفيان فإنه يقدم رواية إسرائيل على أبي إسحاق شعبة بن الحجاج، وذلك للخصيصة التي اختص بها، وذلك من وجهين. الوجه الأول أنه حفيد له وأنه من أهل بيته. الوجه الثاني أنه قائد له، ولو كان قائدا له وليس من أهل بيته لكان هذا من الخصائص التي اختص بها عن غيره، فإنه يحضر سماع الآخرين وله سماع خاص بذهابه ومجيئه، فربما سمع ما لم يسمعه الآخرون. وعند التضاد في الروايات سواء ما يتعلق بتغير الطرق والزيادة والنقصان كذلك المتون، فإن إسرائيل يقدم على غيره كذلك في أبواب الوصل والإرسال. وهذا يدلنا إلى قاعدة مهمة ويتقدم الإشارة إلى أصلها، وهي أن طالب العلم إذا وقف على إسناد من الأسانيد أنه لا ينبغي له أن يكتفي بالنظر إلى ترجمة الراوي مجردا، وإنما ينظر إلى ترجمة الراوي وعلاقته بالمروي عنه، وهذا قدر زائد عن ترجمته، وأن لا يكتفي بأبواب توثيق الراوي المطلقة، فربما زاد بخصيصة عن غيره. فنحن إذا نظرنا إلى إسرائيل في ترجمته الخاصة لوجدنا أن ألفاظ التعليل لشعبة بن الحجاج وسفيان فوق إسرائيل، وإذا أخذنا هذه الألفاظ ألفاظ التعديل لهؤلاء الأئمة وقارناها بألفاظ التعديل لإسرائيل لقدمنا هؤلاء على إسرائيل بالإطلاق، وهذا فيه نظر، بل نقول أنه ينبغي أن ينظر إلى ألفاظ التوثيق بذاته، كذلك أيضا أن ينظر إلى ألفاظ التوثيق والتعديل في خصيصة هذا التلميذ بشيخه. وهذا باب واسع يفيد طالب العلم في أبواب الترجيع، يفيد أيضا في أبواب صيغ السماع. وأما ما يتعلق بصيغ السماع التي يذكرها العلماء عند معرفة الراوي هل سمع من شيخه أو لم يسمع، أنه إذا لم يصرح بالسماع فإنه يرد، نقول أنه ينبغي لطالب العلم في أبواب التدليس أن لا يعل حديث المدلس بمجرد وصفه بالتدليس، وإنما لا بد من النظر إلى أحوال في رواية الراوي. الراوي إذا كان مدلسا لا بد من النظر إلى أمور. الأمر الأول أن ينظر إلى نوع التدليس فيه الذي وصف هذا الراوي فيه. فإذا كان الراوي قد وصف بتدليس الشيوخ أو بتدليس التسوية ونحو ذلك، فإنه ربما لا يشترط الإلزام بتصريحه بالسماع من شيخه، وإنما يحتاج إلى تصريحه بالسماع بشيخ شيخه، وربما يشدد في ذلك أيضا. فبعض الرواة يكون مدلس ويكون تدليسه في روايته عن شيخه، وكذلك أيضا بعض الرواة يوصف بالتدليس وتدليسه يراد به نوع معين من الأنواع يمكن معرفته واكتشافه من غير النظر إلى صيغ السماع من غير النظر إلى صيغ السماع. وذلك كالحسن البصري، نجد أن العلماء في ترجمته يذكرون أنه يدلس. وتدليس الحسن البصري مراد العلماء بذلك أن الحسن البصري يدلس عن الصحابة، يروي عنهم أحاديث لم يسمع منهم، أي يروي عن أناس عاصرهم ولم يسمع منهم كرواية عن عبد الله بن عباس فإنه لم يسمع منهم. إذن ما هو الحل؟ الحل هنا ليس لنا أن نبحث عن صيغ السماع، لماذا؟ وإنما ننظر إلى هل ثبت لقية بهذا الراوي أم لا، وهذا يكون هو الكاذب. حينئذ مجرد صيغة السماع لا تغنينا في ذلك شيء. الأمر الثاني أن الحسن البصري إذا روى عن تابعي ولم يروي عن صحابي، هل نعل هذا الحديث أم لا؟ لا نعل هذا الحديث، لأن تدليس الحسن عن الصحابة وليس تدليسا عن التابعين. وما نظر إلى ترجمة الحسن البصري وجد أن الأئمة يقولون الحسن البصري مدلس. إذا أخذنا بهذا نجد إلى أن روايات الحسن البصري كثيرة يرويها عن تابعين عن صحابي ولا يذكر صيغة السماع. إذا أعللناها بذلك هذا دليل على عدم المعرفة ودليل على الجهل، دليل أيضا على الجهل. فإن الحسن البصري تدليسه المراد في وصف الأئمة له أنه يروي عن الصحابة أحاديث لم يسمعها منهم، لم يسمعها منهم وقد عاصرهم. وإذا عرفنا أن ذلك الراوي روى عن رجل أحاديث لم يسمع منه وقطعنا بذلك ووجدنا صيغة السماع، نرد صيغة السماع أيضا ونقول صيغة السماع غلط، ونقول أيضا صيغة السماع غلط أو الصيغة التي تشعر بالسماع. من ذلك أن الحسن البصري تارة يروي عن عبد الله بن عباس ويقول خطبنا عبد الله بن عباس، وتارة يقول أخبرنا عبد الله بن عباس. هذه الصيغة من الحسن البصري إنما يقولها لأنه يحدث ناس يعلمون أنه لم يسمع من عبد الله بن عباس ولو كان معاصرا، لأن عبد الله بن عباس دخل البصرة وكان الحسن خارجا منها فلم يره، وخطب في الناس عبد الله بن عباس عليه الله تعالى في عرفة وفي غيره، فيقول خطبنا عبد الله بن عباس. خطب من؟ خطب في أهل البصرة، وليس المراد بذلك أنه خطب في وفي الناس والحسن البصري، وهذا معلوم أيضا في عبارات العرب أنهم يتجوزون في أمثال هذه العبارات ولا يريدون بذلك تدليسا وتلبيسا، أي خطب عبد الله بن عباس في أهل بلدنا وقال كذا وكذا. وأمثال هذه الروايات نرد صيغة السماع ونقبل الحديث. لماذا؟ لأنه استفاضة، نقبل الحديث لأنه استفاضة. وهذا مثال ذلك ما جاء عن الحسن البصري أنه قال خطبنا عبد الله بن عباس يوم عرفة وعرف بالناس في المسجد، أي جمعهم يوم عرفة وقام وألقى عليهم خطبة في يوم عرفة. هذا أمر مستفيض. ومن أعله بالانقطاع ليس له وجه. كذلك أيضا ينبغي لطالب العلم أن يفرق بين الراوي المشهور بكثرة الرواية وبين مقل الرواية. فمن يوصف بالتدليس وهو مكثر الرواية ووصفه بالتدليس إذا كان قليل التدليس فإنه لا ترد روايته. مثال ذلك رواية مغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي. رواية مغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي له أحاديث كثيرة موقوفة ومرفوعة وله آثار مقطوعة أيضا عن باب عبد الله بن عباس، يروي عنه مغيرة بن مقسم. مغيرة بن مقسم يدلس خاصة عن إبراهيم النخعي. إبراهيم النخعي إذا أردنا أن نسبر المرويات التي يرويها مغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي وجدنا أنها بالمئات، فهل يعني هذا أن نرد كل الأحاديث التي يرويها مغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي لوصفه بالتدليس في بعض الطرق؟ العلماء يصفون بعض الرواة بالتدليس لشدة الاحتراز لوقوعه في بعض المرويات لا في كلها. لهذا الراوي إذا كان من المكثرين بالتدليس لا تعد روايته لمجرد الوصف، وإنما ينظر إلى كثرة روايته، وكثرة الرواية لا يمكن لطالب العلم أن يتحقق منها إلا وقد سبرها. لهذا من الأمور التي يتلافى الإنسان فيها الخطأ أن يسبر مرويات إبراهيم النخعي التي يرويها عنه مقسم وينظر في عددها. إذا كان الراوي قد وصي بالتدليس وليس له عن شيخه إلا 10 أحاديث وصي بالتدليس، هذه تقبل روايته؟ لا تقبل روايته، بل ترد. يقال الرواية مردودة ولم يصرح بالسماع. وهذا نظيره أيضا كالذي يروي عن شيخه 100 حديث ودلس في 50، لا يقبل لأن تدليسه في ذلك كثير. والأمر أيضا الرابع في هذا المسألة التدليس، ينبغي لطالب العلم أن يحذر من صيغ السماع فإنه يرد فيها الغلط. صيغ السماع يرد فيها الغلط. و صيغ السماع وصيغ الرواية والنقل التي يذكرها العلماء في الأسانيد كقولهم قال فلان وعن فلان، هذه العنعنة والأنانة وكذلك الإخبار والإنباء ونحو ذلك، ما كان من صيغ السماع الصريحة بالسماع الأصل فيها نقلها على وجهها. أما ما كان من غير صيغ السماع أو إحالة صيغ السماع إلى غيرها أنها تكون من التلاميذ لا من الشيخ، الذي يحدث عن شيوخه. وذلك أن الشيخ إذا قام يريد أن يحدث التلاميذ لا يقول لتلاميذه عن فلان، هذا غلط، لا يقول عن فلان، وإنما يقول أن فلانا قال إذا كان لم يسمع منه أو سمع منه يقول أخبرنا، ثم تلميذه يقول قال شيخنا عن فلان، فيقلب أخبرنا إلى عن. وهذا ينبغي أن لا ينظر إلى صيغ السماع بالنظر إلى المتون. وذلك أننا إذا وجدنا متن فيه زيادة لفظة وهذه اللفظة قد زادها راوي على 10، نقول أن هذه الزيادة غير محفوظة لأنه قد زادها مثلا على 10، وهذا من قرائن الإعلام. إذا وجدنا 10 رواة يرونه عن شيخ وراو يقول حدثنا ونقل صيغة السماع، هل نقول هذه زيادة في زيادة زادها فتكون مردودة لأنه زاد على 10؟ لا نقولها. لماذا؟ لأن أمثال صيغ السماع تغير، صيغ السماع تغير، وليست هي من مقاصد ضبط الرواة إذا كانوا يقطعون بسماع الشيخ خاصة من المتعاصرين أو ممن لم يعرف بالتدليس. وعند التعارض والتضاد في كلام الأئمة أن فلانا سمع من فلان وفلانا لم يسمع من فلان، فإنه ينظر في ذلك مع كون هذا من أنواع الاختلاف المشهور عند العلماء، وبعض العلماء يصف بعض الرواة من هذا النوع بالتدليس فيجعلون الانقطاع ممن لم يسمع منه إذا كان معاصرا له أن هذا نوع من التدليس إذا حدث عنه ولم يسمع منه، فيكون تدليس عند طائفة وليس بتدليس عن طائفة أخرى. كذلك أيضا أنه ينبغي لطالب العلم إذا وجد راويا وصف بالتدليس أن ينظر في حقيقة التدليس الذي يوصف به، فربما وصف بالتدليس عن رجل واحد، وهذا كحال الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم وصف بالتدليس، تجد من يعيد روايات الوليد بن مسلم بالتدليس على سبيل الإجمال ويقول أن روايات الوليد بن مسلم على سبيل الإطلاق معلولة ولا تصح إلا ما صرح به بالسماع. نقول إن الوليد بن مسلم لا يدلس إلا عن الأوزاعي، لا يدلس إلا عن الأوزاعي، وتدليسه عن الأوزاعي خاصة. ولكن نجد في ترجمة الوليد بن مسلم في كتب الرجال لفظة إجمال يقول وكان مدلسا أو يدلس، نأخذ هذه العبارة نعل فيها كل إسناد فيه الوليد بن مسلم ليس فيه السماع، هذا من الغلط. لهذا ينبغي لطالب العلم في أبواب التدليس أن يأخذ المراتب التي تقدم الإشارة إليها، ينظر إلى نوع التدليس وحقيقته، إذا عرف نوعه ينظر إلى التخصيص، هل هو مطلق يدلس عن كل أحد، وهل هو يدلس عن الثقات أم عن الضعفاء، وحتى نضبط تحديد صيغة السماع أين هي مطلوبة، في شيخه أم شيخ شيخه أم في كل الإسناد. بعض الرواة يوصف بشر أنواع التدليس، ويلزم من ذلك أن يصرح بالسماع في سائر أنواع درجات الإسناد وطبقاته. كذلك أيضا ما كان يذكر العلماء على سبيل التجوز مما يلحقونه في أبواب التدليس، وهو معروف في أبواب الانقطاع، وهذه الأمور معروفة. من الأمور المهمة التي تتعلق في أبواب التدليس أن العلماء يذكرون بعض الرواة ويصفونه بالتدليس، ويثبت سماعه من شيخ وهو مكثر عنه، وإكثاره عنه لا يحتمل لقي ذلك التلميذ لذلك الشيخ هذا الإكثار، وذلك أن الشيخ ليس بصاحب كتب. إذا عرفنا أن ذلك الشيخ قد دخل البصرة أو دخل المدينة أو دخل مكة ثم خرج منها أياما، ثم وجدنا له 100 حديث يرويها، هذا في الأغلب أنه لا يحتمل منه ذلك إلا من شيخ له كتاب، فيكون حينئذ على سبيل الإجازة وهذا يحتمل. وأما من ليس له كتاب وهو يترفع عن تحديث الغريب من المتوسطين بكل حديثه، وإنما يحدث به ببعض الأحاديث ثم يحتجب عن الناس حتى يضبطوها. والعلماء عليهم رحمة الله في مجالس في أبواب الحديث لا يحدثون بالأحاديث وفرة، لماذا؟ حتى لا يغلط السامعون، لا يعطونهم 100 حديث اسمعوا هذا الحديث ثم يغادر. لماذا؟ لأن هذا الحديث إذا أخذوها كثير منهم يريد أن يتحفظها، فإذا أراد أن يتحفظ هذه الأحاديث لا يكاد يبقى معه شيء، لأن غدا 100 وبعده 100 وهكذا، وإنما يعطيهم بقدر. فإذا جاء راوي قد مر مثلا على مكة في موسم حج وغادر، أو إلى المدينة وغادر والتقى أيام، ثم وجد لديه أحاديث، نقول ومن القرائن التي يعرف بها الإنسان أن هذا الراوي لم يسمع أننا ننظر في تلاميذ ذلك الشيخ في بلده كم عدد الأحاديث التي رووها. إذا كانت دون ذلك الراوي الذي روى وهو غريب، فكيف ينفرد ذلك المغترب بمئة حديث وبلديه الذي يلازمه ويعتني به ومكثر من الأخذ عنه روى عنه 50 حديثا؟ هذا من قرائن أنه ما سمع منه إلا الواحد والاثنين، وإن نص العلماء على أنه سمع منه يريدون بذلك أنه شاهد وأخذ عنه، وإنما أن لا يعني هذا أنه سمع منه كل شيء. ومن يأخذ السماع مرة ومرتين ولا يفرق بين قليل وكثير، هذا يخطئ. لهذا نجد الأئمة عليهم رحمة الله يعلون كثيرا من الأحاديث، يقولون فلان لم يسمع من فلان مع كونه قد لقيه وسمع منه. فإذا وجدت في كتب الرجال والتراجم والمراسيل يقولون أن فلان سمع من فلان، وإعلان الأئمة لبعض الأحاديث قد يضرب هذا بهذا، والسبب في ذلك عدم العناية. العلماء إثبات السماع لا يعنيهم بتصحيح جميع الروايات، وإنما ينظرون إلى وفرة الأحاديث التي يرويها من سمع ذلك الحديث، وكم عدد هذه الأحاديث في، وهل تليق بتحديث ذلك الشيخ وتلاميذه وغير ذلك. وثم تارة يعل الحديث الذي يصرح فيه بالسماع يصحح، والأحاديث التي ليس فيها تصريح بالسماع تعلل وتضعف، ويوصف الراوي بالتدليس ولو لم نقف على رواية صريحة، ولو لم نقف على رواية صريحة أنه ذكر الواسطة. بقي لدينا مسألة مهمة، وهي كيف نعرف التدليس في الإسناد، كيف نعرف أنه حدث في الإسناد التدليس. يعرف التدليس في الإسناد بأحوال. الحالة الأولى أن يروي الراوي المدلس الحديث عن شيخه، والشيخ عن شيخه، ثم يروى هذا الحديث من طريق آخر وتذكر الواسطة. وإذا كان هذا الراوي يوصف بالتدليس فهذا من تدليسه، وإذا كان لا يوصف بالتدليس نقول هذا من المزيد في أبواب الأسانيد، من المزيد في الأسانيد، أنه يأتي الرواة، بعض الرواة يريد التفنن، يقول حدثنا فلان عن فلان، ويقول حدثنا فلان عن فلان، وذلك يكون عند المكثرين لا عند المقلين. وثمة قرائن يعرف فيها الوهم والغلط، ترة يرجح المزيد على النقص مع إمكان السماع، وذلك عند الأئمة الذين يشددون في أبواب الأسانيد النازلة التي لا يريدون الأسانيد النازلة، كشعبة من الحجاج، وهؤلاء ما كشعب الحجاج يكثر من الشيوخ، ولكن إذا روى إسنادا عن شيخه ثم رواه بواسطة نقول أنه وهم الراوي عن شعبة، إذا كان متوسط الثقة أو خفيف ضبط ونحو ذلك نقول وهم، والصواب في ذلك الإسناد النازل لا الإسناد العالي. لماذا؟ لأن شعبة بن الحجاج إذا صح الإسناد النازل عنه بأوثق من إسناد النازل وكلها ظاهرها الصحة، نصحح النازل ولا نصحح العالي، ولا نقول هو صحيح على الوجهين. لماذا؟ لأن شعبة يكره الأسانيد النازلة ولا يضطر إليها إلا أنه لا يجد العالي، وهكذا. فإذا وجدنا أنه جاء من طريق، والراوي قد وصف بالتدليس، جاء من طريق ذكره عن شيخه ثم من طريق ذكر الواسطة، نقول أنه قد دلس في هذا الموضع، وبه نقطع في بعض الأحيان أن صيغة السماع في الإسناد الذي لم يذكر الواسطة، أن صيغة السماع ليست بصحيحة وهي وهم من بعض الرواة. الوسيلة الثانية التي يعرف فيها التدليس أن ينص أحد الأئمة الأوائل الحذاق أن هذا الراوي دلس في هذا الإسناد، وذلك أن كثيرا من الطرق لم تصل إلينا، وإنما يعل الأئمة على ضوئها الأحاديث ويتوقفون، فيقولون دلس فلان في هذا الحديث. ولئما الأوائل هم من أعلم الناس بالأسانيد ووفرتها وتنوع أخذ الرواة، ويعلمون أن فلان ارتحل في العام الفلاني إلى بلدة كذا، وفلان ارتحل في البلدة إلى العام الفلاني إلى بلدة كذا، ويعرفون قدر أخذ كل راوي، ويعرفون أيضا أصحاب الرواة وأنهم أولى وأحرى برواية هذا الحديث. وأبواب القرائن في أبواب العلل تتداخل، منها ما يتعلق ما يتقدم الخصائص واختصاص الراوي بالراوي له أثر أيضا في قبول التدليس ومعرفة تدليس الراوي عن غيره ونحو ذلك. ومن القرائن أو الوجوه التي يعرف فيها التدليس أن هذا الراوي الذي يروى أو يروي الحديث وقد وصف بالتدليس يرويه عن شيخه بلا واسطة، ويرويه من هو أعلى منه وأوثق وأكثر ملازمة يرويه عنه بواسطة، فيروي البعيد الحديث بلا واسطة والقريب يرويه بواسطة، وهذه الواسطة إما أن تكون من هي أقدم منه سماعا ونحو ذلك. فهذا من قرائن أن الراوي دلس، أسقط الشيخ الذي بينه وبين شيخه، وذلك أنه يصعب ويشك خاصة عند المعتنين بالأسانيد أنهم يكون الإسناد لدى شيخهم الذي أدركوه وعلموه عنه في حال حياته، ثم لا يأخذونه عنه مباشرة ويأخذونه من أحد التلاميذ، فمن باب أولى ما كان دونهم. والأمر الرابع في معرفة تدليس الرواة ما تقدم الإشارة إليه، هو قلة الملازمة مع كثرة الحديث، قلة الملازمة مع كثرة الحديث، فإن هذا مع وصف الراوي بالتدليس من قرائن الوصف، وصف الرواية بأنه دلس فيها. ودواعي التدليس كثيرة عند الأئمة، منها ما يكون شرف الانتساب إلى الأعلى وترك الأدنى ولا يردنا بذلك الكذب. الأمر الثاني أن يكون الراوي فيه مطعن وعند غيره وهو يثق به، وإذا حدث به عند غيره وذكر اسمه طرحه وهو يثق بصدقه في هذا الموضع فذكره، وهذا يرد عند بعض الأئمة. وكذلك أيضا يراد به الكذب والتدليس، وهذا عند جملة من الكذابين والوضاعين. الأمر الرابع أيضا أن يختصر الراوي الشيوخ، أن يختصر الشيوخ، وهذا يوجد عند بعض الأئمة ولا يصفون بالتدليس الذين يقطعون الإسناد، وذلك إما أن يكون لمعرفة التلاميذ به فيعرف التلاميذ أنه لم يسمع من شيخه وإنما يحدث بالواسطة المعروفة فذكر في هذا الموضع فكان في المجلس غريب فسمع هذا الإسناد ورواه على هذا الوجه والتوسع في إطلاق التدليس على أئمة كبار ونحو ذلك مع كون هذه اللفظة شديدة ويشدد فيها الأئمة فيه ما فيه، وقد توسع بعض الأئمة المتأخرين لإطلاق التدليس حتى شمل البخاري بوصف التدليس فجعل من طبقة متأخرة من المدلسين. وهذا ليس المراد به التدليس المعروف المذموم، وإنما يراد به أنه لا يصرح بالسماع عن بعض شيوخه مما يحتمل معه التدليس. وبهذا القدر نكتفي ونكمل في الدرس القادم بإذن الله، وإذا كان لدى الإخوة شيء من الأسئلة عما مضى أو غيره فليتفضل. نعم، بعضهم يصف قد أشار إلى هذا الحافظ بن حجر. نعم، يرد عليه أن التدليس إنما يكون برواية الراوي إذا روى عن شخص لم يسمع منه أو عن شيخ يسمع منه بعض الحديث ولم يسمع منه البعض الآخر. وكل المرويات التي ينقلها هشام البخاري عن هشام ابن عمار كلها من مسموعاته، سواء التي ينقلها الطرق التي ينقلها في كتاب الصحيح أو في الأدب المفرد أو في التاريخ أو غيرها، كلها من سماع. ولم يروي البخاري حديثا صحيحا عن هشام ابن عمار ويكون بينه وبين البخاري واسطة ضعيفة، وهذا ينبغي أن يؤخذ. ويكفي في هذا أنه قد جاء في بعض المرويات أن البخاري روى هذا الحديث مباشرة عن هشام بن عمار تصريحا، كذلك أيضا قد جاء موصولا بما يبين قوته، كذلك أيضا الراوي أو الإمام لا يصب بالتدليس إلا عند اليقين والبينة لا عند الظنون. ومنها أيضا أن من عرف بالتدليس في موضع له قرائن أخرى تقرن تدليسه. والبخاري من أشد الناس احتياطا في هذا، ومن أشد الناس أيضا محاربة لأوهام المدلسين بالرواية عن أخص الناس به. نعم. لا، الأحاديث التي يدلسها تكون من حديث الأوزاعي، يرويها عن الأوزاعي. كيف وجدت لي؟ أي، ويجعل الأوزاعي يروي عن شيخه بالعنانة أيضا. لا، يذكر الأوزاعي، يذكر الأوزاعي ويذكر ولا يذكر صيغة السماع بين الأوزاعي وشيخه وبينه وبين الأوزاعي، يكون في سقط من القرائن. هذا يقول هنا من القرائن قبول حديث غفرانك قلة الألفاظ، وهذا أيضا من القرائن الصحيحة. الحديث الطويل لا يضبطه الضعيف وخفيف الضبط، وأما القصير فيضبطه أدنى الناس حفظا. نعم. أولا، قد يكون يوسف بن أبي بردة ممن حدثه أبو بردة بأحاديث ولكنه لم يحدث، وهذا يوجد أن بعض الرواة يكثر الأخذ ولكنه يقل التبليغ، وهذا معلوم. والرجل في بيت أبي بردة وأوردها مثل هذا الحديث الذي غالبا أن الإنسان يعمل به لحاجته إليه في اليوم مرات، فنقول في مثل هذا مدعاة إلى الضبط والقبول. ولو كان بعيدا عن أبي بردة لقلنا بضعفه، ولكن لما كان في داره فليس لنا أن نقول ليوسف أبي بردة أنه ليس لديه حديث عن أبي بردة إلا هذا الحديث، وإنما نقول روى هذا الحديث إما لكفاية غيره أو لانشغاله بمؤونة أبيه أو بأهل داره ونحو ذلك أو غير ذلك من المصالح الأخرى، وهو مستور لا يعرف عنه، لا يعرف من حاله من التوثيق والضبط شيء لقلة المرويات. نعم. يقول أبو إسحاق الشبيعي: إذا روى وعن هل الأصل حمل الرواية على السماع أم لا؟ نقول أنه لا يخلو من أن ذلك من النظر إلى تلاميذ أبي إسحاق. إذا كان كبار الحفاظ والثقات كإسرائيل وشعبة وسفيان فإنه يحمل على السماع، لأن هؤلاء يحترزون جدا. ومع ثقة بإسحاق أيضا إذا انضمت إلى احتراز هؤلاء فإنه يقال أن روايته ولو عن تحمل على السماع. أما إذا روى عنه غير هؤلاء وكان المتن يعل بأدنى علة فإنه يعل بالعنعنة ويطلب حينئذ السماع. نعم. لا، أنا ما قلت الأصل. الأصل في قبول إسرائيل وشعبة وسفيان، لأن إسرائيل لأن أبا إسحاق له أصحاب كثر. إذا قلنا الأصل يعني الأصل في الجميع، لا، قول الأصل في إسرائيل وشعبة وسفيان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.